بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه أيها الإخوة والأخوات حلقة جديدة ومحاضرة جديدة في محاضرات دورة في الاقتصاد المنزلي. والمسلم معني بأن يحيي حياته الدنيا في مرضاة الله تعالى، وأن يجهد ليسعد نفسه ومن حوله، وهو معني أيضا أن يحيي حياته الآخرة بالأعمال الصالحات في هذه الدنيا لتكون له ذخرا في الآخرة. قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. للناس هم وللمؤمن همان، هم دنياه وهم آخرته. لذلك كانت هذه الدورة دورة في الاقتصاد المنزلي. نحن معنيون داخل بيوتنا جميعا أن نقوي اقتصادنا المنزلي، لأن الاقتصاد المنزلي جزء من العلاقات الأسرية الناجحة، حتى نحيا في بيوتنا حياة خيرة هانئة. وما المجتمع إلا مجموعة أسر. لذلك إذا كانت الأسرة في راحة، في سعة، في بحبوحة، في رشد مالي، هذا معناه أن المجتمع في راحة وسعة وفي بحبوحة وفي رشد مالي. حديث اليوم في محاضرة اليوم موضوع مهم جدا، وهو جزء من هذه الحياة. عنوان محاضرة اليوم: اقتصاد الأسرة في الأزمات. الأزمات أيها الإخوة جزء من هذه الحياة. فالأيام دول، يوم لك ويوم عليك، يوم تساء ويوم تسر، يوم أنت في صحة ويوم أنت في مرض، يوم في قوة ويوم في ضعف، يوم في عسر ويوم في يسر. هذا هو شأن الحياة، لا تستقيم على مسار واحد، وإنما ممزوجة قوتها بضعفها وعسرها بيسرها وضيقها بفرجها وسعتها. إذن ستمر على هذه الأسرة بلا ريب، على كل أسرة من أسرنا ستمر أيام تكون هناك فيها سعة وبحبوحة وراحة وعمل جيد، بالمقابل ستمر أيام فيها ضيق، فيها كرب، فيها شدة، فيها عسر، فيها قلة ذات اليد. اقتصاد الأسرة في الأزمات مهم جدا لكل شاب متزوج، لكل فتاة متزوجة، لكل أب، لكل أم، لكل زوج ولكل زوجة. كما يتدرب على إدارة اقتصاد الأسرة في الأيام العادية، أن يتدرب على إدارة اقتصاد الأسرة في الأيام الشديدة. اقتصاد الأسرة في الأزمات. في اقتصاد الأسرة في الأزمات هناك نقاط ست سأعرض عليها، تساعد كل أب، كل أم، كل زوج، كل زوجة، تساعد كل فرد من أفراد الأسرة في مواجهة الأزمة وفي التخفيف من وطأة الأزمة من الناحية المالية. أحيانا قد تحدث هناك أزمات عامة في البلد كله، وأحيانا أزمة خاصة في أسرة بعينها، بل هناك أزمات تحيط بالعالم. يعني الآن هناك أزمة اقتصادية بالعالم كله، هناك دراسات الآن في العالم يقولون لابد من اتخاذ سياسة يسمونها في الناحية الاقتصادية سياسة شد الأحزمة. لذلك طبيعة الحياة أن تمر فيها أزمات، ولذلك كانت هذه المحاضرة والتي تليها في اقتصاد الأسرة في الأزمات. ست نقاط أعرضها عليكم أيها الإخوة والأخوات، تساعد كل واحد فينا في إتقان وإحسان وتخفيف وطأة الأزمة عليه إذا وقعت به أزمة خاصة أو أزمة عامة. من الأزمات الخاصة أحيانا مثلا قد يتوقف عمل الأب لسبب من الأسباب. أحيانا يصاب الأب العامل الذي كان هو يعيل هذه الأسرة بمرض يقعده في الفراش لأشهر طويلات، هذه أزمة من الناحية الاقتصادية. أحيانا يفصل من عمله، هذه أزمة من الناحية الاقتصادية. كيف سندير ملف الاقتصاد داخل الأسرة؟ النقاط التي سأعرضها عليكم تساعد كل زوج وكل زوجة في حسن إدارة اقتصاد الأسرة في الأزمات. أول نقطة من النقاط الست في مواجهة الأزمة المالية إذا عصفت بأسرة، تقول التفكير بواقعية دون تهويل ولا تهوين. إذا عرضت لك أزمة اقتصادية، أزمة مالية، إذا طافت من منزل أزمة، نحن بحاجة إلى أن نفكر بواقعية، لا نهول الأمر، وبالمقابل لا نهون الأمر إلى درجة اللامبالاة. أما في مسألة التهويل، لأن تعظيم الأمور أكثر مما تستحق يربك الرجل ويبعده عن حد التوازن ويدعه محبوسا في هذه المشكلة العظيمة التي هولها وعظمها، فلا يستطيع أن يفكر في حلول لهذه المشكلة. الاختصاصيون يقولون فكر في الحل لا في المشكلة، يعني المشكلة واقعة وواقعة، الأزمة جاءت وجاءت، المرض جاء وجاء، الطرد من العمل حدث وحدث، أو إغلاق العمل حدث وحدث، السفر من البلد حدث وحدث. يقولون فكر في الحل ولا تبقى أسيرا في المشكلة، فأنت ابحث عن حلول لهذا الذي حدث. مرض الرجل وقعد في بيته، مات الأب المعيل ولا يوجد معيل آخر، سنبحث عن التفكير في الحلول ولا نبقي أنفسنا رهينين داخل المشكلة. لا تعظم المسألة ولا تضخم المشكلة أكبر مما هي عليه في الحقيقة، فكر بواقعية. وهنا أيها الإخوة، في مسألة التفكير بواقعية يبرز دور الإيمان وكيف يحافظ على المؤمن والمسلم متوازنا. الآن مهما نزلت مشكلة اقتصادية بالبلد أو بالأسرة أو بالفرد، رزقك أنت أيها الإنسان المؤمن على من؟ أتذكر عندما كنت جنينا في بطن أمك؟ من الذي كان يوصل لك طعامك وغذاءك ودواءك وأنت في بطن أمك؟ ولا يوجد قوة في الدنيا تستطيع أن توصل لك هذا الغذاء وهذا المدد وهذا الدواء، إنه الله. ثم لما خرجت من بطن أمك وقد خرجت من بين المهالك، من الذي أودع في صدر والدتك الغذاء الكامل بالنسبة لك؟ العلماء والأطباء يقولون بأن حليب الأمهات بالإجماع أفضل من الحليب الصناعي، مع كل خبرات البشر في وضع الحليب الصناعي. يقولون يا أخي حليب الأمهات أولا غذاء عقيم، ما في جراثيم ولا مدت إليه الأيدي. رقم اثنين، حليب الأمهات فيه غذاء كامل للطفل. رقم ثلاثة، حليب الأمهات يقولون درجة حرارته مناسبة للطفل. رقم أربعة، سهل التحضير. ويقولون شيء عجيب، حليب الأمهات يختلف أيها الإخوة من الشتاء إلى الصيف بدرجة حرارته، ففي الشتاء أقرب للسخونة وبالصيف أقرب للبرودة، وكمية الماء في حليب الأم يختلف من الصيف إلى الشتاء، بل إن حليب الأم يختلف من الوجبة الصباحية إلى الوجبة المسائية. من الذي رتب لك كل هذا الترتيب؟ هو نفسه الذي سيرزقك الآن في الأزمة، إذا طافت بالبلد أزمة عامة أو طافت بأسرة أزمة خاصة أو طافت بشخص معين أزمة مالية. فلا تهول الأمر أكبر مما يستحق من تضخيم المشكلة. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. المفسرون في كتب التفسير لما مروا على هذه الآية ذكروا قصة لطيفة وطريفة عن الأصمعي. قالوا بأن الأصمعي جاءه يوم من الأيام أعرابي جاف جلف على ناقته متقلدا قوسه، فسلم عليه فرد السلام. قال: من الرجل؟ قال: من أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم. قال: من أين جئت يا أصمعي، أو أين كنت؟ قال: لقد كنت عند قوم يتلون كلام الرحمن. فقال له: وهل للرحمن كلام يقرأه البشر؟ الأعرابي قال: الرحمن له كلام يقرأه البشر؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي أصمعي منه. يقول الأصمعي: فقرأت منه من سورة الذاريات، ووصلت إلى قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأصمعي: حسبك. قال: ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها، ثم قال: أعني على توزيعها على الناس. قال: فوزعها على الناس. يقول الأصمعي: حججت، ثم إني حججت مع الرشيد، وبينما كنت أطوف سمعت صوتا من ورائي ينادي علي: يا أصمعي. فالتفت فإذا هو الأعرابي، فسلم علي فرددت عليه السلام. فقال: يا أصمعي، لقد اقرأ علي من كلام الرحمن. فقرأت عليه سورة الذاريات إلى أن وصلت إلى قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الأعرابي: والله يا أصمعي، لقد وجدنا كلام الرحمن حقا. تذكر لما نحرت الناقة، أنا وجدت كلام الرحمن حقا، هل من كلام آخر؟ قال: نعم. قال: ثم تابع القراءة: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: فصاح الأعرابي وقال: سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه حتى ألجأوه إلى اليمين؟ يعني أنتم ما تصدقون رب العالمين حتى اضطررتموه إلى الحلف. قال: فورب السماء والأرض أقسم لكم يا عبادي برب السماء والأرض إنه لحق، عندما أقول لكم وفي السماء رزقكم أقسم لكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كيف واحد ينطق؟ أتشك بأنك تتكلم؟ رزقك مكتوب لك، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، حديث رواه الإمام الطبراني. يعني رزقك يلحقك، حتى جاء في بعض الآثار: لو أن رجلا فر من رزقه للحقه، لو أن رجلا فر من رزقه للحقه. لذلك المؤمن أيها الإخوة متوازن، المؤمن متوازن، يوقن يقينا كاملا بأن رزقه على الله، فإذا نزلت به أزمة أو شدة أو كرب أو ضيق، إيمانه يبقيه في توازن. الآن غير المؤمن من الممكن إذا ضاقت به الأمور أن ينتحر، نسأل الله السلامة، من الممكن أن يتجرع سما يقتل نفسه، يقول: يا أخي ما في أرزاق. والعلماء قالوا: من العجب أن الله عز وجل قطع تسلط العباد على أمرين، على الأرزاق وعلى الآجال، فلا يستطيع أحد أن يصل إليهما بسبيل، ما في طريق لأحد أن يأخذ لك رزقك، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه. قطع الله سلطان البشر عن الأرزاق، وقطع الله سلطان البشر عن الآجال، فلا يستطيع أحد أن يصل إليهما بسبيل، ما أحد يستطيع أن ينقص من عمرك شيئا. إن نفسا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما بتموت وأنت ناقصك شربة مي، مكتوب لك بأنك ستشرب مثلا مليون لتر مي وعشرة آلاف وثلاثمية واثناشر لتر بدك تشربهم كاملين، حتى إذا انتهت ألتار الماء المكتوبة لك خلاص الآن ستمضي إلى الآخرة، ما يستطيع أحد أن ينقصك شيئا من الماء المكتوب لك، ولا شيئا من الرزق المكتوب لك، ولا شيئا من الأجل المكتوب لك. مكتوب أجلك بالأنفاس، كم شهيق وكم زفير، لن تزيد شهيقا ولا تنقص زفيرا. لذلك لا تضخم المشكلة، ثق يا أخي بربك، ثق برب العالمين، ثق أيتها الأخت أيتها الزوجة أيتها الأم أن الله عز وجل لن يدعك بلا رزق، لا أنت ولا زوجك ولا أولادك، ولكن سلم الأمر إليه ووكليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمطلوب أيها الإخوة، أول نقطة في اقتصاد الأسرة في الأزمات، أول نقطة التفكير بواقعية دون تهويل، لا تهول الأمر، وثق بأنك عبد لله عز وجل وأن الله عز وجل لن يقطع رزقك حتى يكون الأجل. إذا كان ربك يطعم ويسقي الكفار، إذا كان ربك يطعم ويسقي من لا يؤمنون به، إذا كان ربك يطعم ويسقي من يعادونه جل جلاله، فما بالك وأنت مؤمن وأنت مؤمنة، هل يقطعك من رزق؟ لذلك أيها الإخوة، المطلوب أول نقطة التفكير بواقعية دون تهويل، لا تهول، لكن من طرف آخر دون تهوين كمان، يعني رجل يهون المسألة إلى درجة لا مبالاة. يا أخي انقطعت عن عملك، لا يوجد عمل، تحرك باتجاه آخر، تجده يقول لك يا أخي خلاص الله كفلان بالأرزاق. صحيح الله كفلان بالأرزاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. العلماء لاحظوا في هذا الحديث، يعني تغدو يعني تذهب في الصباح، خماصا يعني بأن أجوافها أو جوفها منخمص وفارغ لا شيء فيه، تغدو وتروح ترجع بطانا يعني مليئة البطن، لكن في ملاحظة بهذا الحديث بأنها تغدو وتروح، يعني لا يبقى العصفور جالسا في عشه ويقول خلاص الله يرسل لي الغذاء والدواء والطعام، لا، هو يغدو ويروح. فأنت إذا قطعت من العمل، إذا حدثت أزمة في البلد، أزمة في الأسرة، لابد على أقل تقدير أن تغدو وتروح، لابد أن تتحرك، لابد أن تفكر، لابد أن تخطط، لابد أن تبحث عن بدائل، لابد أن تستشير، لابد أن يعني تتحرك حركة معينة، أما أن تبقى جالسا. وكلنا يذكر قصة سيدنا عمر عندما رأى في المسجد رجلا راكعا ساجدا مصليا، قال إيش للجالس أنت هون طيلة النهار؟ قال أنا أسأل الله أن يرزقني. فخفقه سيدنا عمر وقال لا تشوه علينا ديننا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، انزل إلى السوق يا أخي اشتغل، شو أعدني هون أنت في المسجد، تحرك، يعني المهم أن تتحرك. فليس المطلوب إذا نزلت بنا أزمة، إذا عصفت بك شدة، إذا ضاقت بك أمر مالي، من قلبك كله ثق بحضرة ربك أنه كافل لك وأنه مطعم لك وأنه يسقيك، لكن جوارحك فلتعمل بما تستطيع، لا تهول الأمر ولا تهون الأمر إلى درجة اللامبالاة. وهذه هي النقطة الأولى من النقاط الست في اقتصاد الأسرة في الأزمات. الآن النقطة الثانية تقول تعاون أفراد الأسرة في مواجهة الأزمة وعدم الاستسلام لها. تعاون أفراد الأسرة، أيها الإخوة، في الأزمات لعلنا قبل الأزمة يكون يعني الأب هو الكافل وأفراد الأسرة مستهلكون، وممكن يكون الاستهلاك كبيرا أو الاستهلاك قليلا، ولعل الأمور تمشي، لكن الحقيقة بالأزمة هو بدون أزمة نحن بحاجة إلى تعاون، لكن في الأزمة بحاجة إلى أن تتعاون الأسرة أكثر، يتعاون الأب، يتعاون الأم، تتعاون الزوج والزوجة، يتعاون الأولاد مع بعضهم البعض من أجل أن ينجو مركب الأسرة. ومن قديم يقول أهل الشام مثل قوم تعاونوا ما غلبوا، قوم يتعاونون لا يغلبون، أما إذا قوم كل واحد يفكر بنفسه فإن الغلبة ستقع عليهم. وقد قالوا التعاون طبيب ماهر، يعني الإنسان لما بيقع في أزمة في ورطة بيشوف الآخرين ينظرون إليه يساعدونه يقفون معه، سبحان الله يرتاح نفسيا على أقل تقدير. أما عندما يجد نفسه وحده في المعمعة ووحده في مواجهة هذه الأزمة تضيق به السبل ويشتد حوله الخنق. أحيانا مثلا يفقد الزوج عمله لسبب من الأسباب، إما لأزمة عامة أو لشيء يخص هذا الزوج أو عمل هذا الزوج. هلأ من أول مظاهر التعاون الزوجة أن تجلس مع زوجها تخفف عنه، تشد أزره، تشعره أنها واقفة معه، تذكره بآيات التوكل على الله عز وجل، تقول له يا ابن الحلال ما علي، أنت الحمد لله صار لك 20 سنة تعمل، وقد أكرمنا الله عز وجل بكذا وكذا من فضل الله عز وجل ثم من جهدك، والآن الله عز وجل لا يقطعنا. هذا التعاون النفسي لما بيشوف زوجته واقفة معه يرتاح. ثم ممكن أن تساعده وتقول طيب ما تأكل هم، تعطيه أفكار جديدة، نحن ممكن مثلا نسأل عن عمل آخر، أنا سأتصل بوالدي، سأتصل بأخي، ممكن أنت أن تتصل بأخيك، ممكن أن تتصل بأختك إذا كانت تعمل مثلا، تذكره، تقول أنا ما تأكل هم إن شاء الله يكون خير، أنا سأتكلم مع جارتنا زوجها لها له عمل كأنه يبحث عن من يعمل معه. المهم تفتح له آفاق. هذا أول من مظهر مظاهر التعاون، جلوس الزوجة مع زوجها حتى يشعر بأن هناك معه من يقف في هذه الأزمة. أما لا تتركه يخلو بنفسه ويفكر في داخل عقله ويضرب أخماسا بأزداد كما نقول، يشاهد نفسه وحيدا في هذه الأزمة وفي هذا الخطب الجلل. هلأ من مظاهر التعاون ممكن هي أن تخبرها وتقول الحمد لله يا أبا فلان، نحن عندنا مثلا أنا كنت ادخرت بعض الأشياء داخل المنزل، من الممكن أن أقوم بإجراء بعض الصناعات المنزلية أساعدك فيها، من الممكن أن أقوم ببعض الأعمال الإنتاجية في البيت، بدل ما نشتري نحن دائما نشتري كذا وكذا وكذا، الآن لا تشتري لنا الحمد لله، أنا عندي مواد أولية سأصنع داخل هذا البيت. هذا مظهر مظاهر التعاون. من مظاهر التعاون في الأزمة الابن الكبير يقول بابا أنا سأنزل إلى العمل، أن ينزل أكثر من شخص إلى العمل، يعني لا نترك الأب هو الوحيد المسؤول عن العمل وباقي أفراد الأسرة لا يعملون. من مظاهر التعاون لا، ينزل الأولاد كمان إلى العمل، كل ابن قادر على أن يعمل وبالتالي يدعم واردات هذه الأسرة. هلأ في ملاحظة أيها الإخوة وهذه هامة جدا لشبابنا وفتياتنا، في الأزمات لا يشترط أن تبحث عن عمل مكافئ لخبراتك أو مكافئ لتأهيلك العلمي أو لتأهيلك الحياتي. في الأزمات من الممكن أن تعمل في أي شيء، يعني إذا وجدت عملا مكافئا لخبرتك الحياتية أو خبرتك العلمية هذا شيء جيد، لكن ما وجدت، وجدت عمل هو أدنى ما في مشكلة، اعمل به، اعمل به حتى إذا وجدت العمل الأحسن انتقل إلى الأحسن، لأن الأزمة وضع استثنائي فلا يتصور فيها أن تبحث عن عمل مكافئ. يعني ممكن طالب خريج جامعي من كلية الحقوق في الأزمة يتاح له فرصة عمل في بيع مواد غذائية، ما يتاح له عمل في وظيفة بشهادته الحقوقية في بيع المواد الغذائية، ما عليه ما دام العمل في الحلال. ممكن خريج من كلية التجارة تتاح له فرصة عمل مثلا في مصبغة، ما عليه أنا أشتغل في مصبغة ريثما أجد الأحسن. ممكن يكون خريج من كلية صيدلة أو كلية طب أو كلية مهما يكون، شاب مثلا نجار متقن للنجارة ما أتيح له فرصة عمل في النجارة، لكن من الممكن مثلا أتيح له فرصة عمل في الطلاء والدهان وهو عنده خبرة مقبولة. ماشي الحال، في الأزمة لا تبحث عن عمل مكافئ لأنه يصعب عليك أحيانا في الأزمة أن تجد العمل المكافئ، اقبل بالعمل المتاح ريثما تجد العمل الأحسن. إذا من مظاهر التعاون أن ينزل أكثر من فرد من أفراد الأسرة إلى العمل. من مظاهر التعاون أيها الإخوة أن يقتنع الزوجان بأنهما قادران على مواجهة الأزمة، لكن من أصعب الأمور وأسوأ الأمور أن تدع زوجة زوجها في وقت الأزمة وتمضي إلى بيت أهلها، أو أن يدع زوج زوجته في وقت الأزمة ويمضي إلى بيت أهله. والله سمعت عن فتاة متزوجة وبعد شهر من 9 أشهر 10 أشهر معقود عليها، والآن العرس بعد شهر. نزلت أزمة بالشاب كان عنده دار، صارت داره في منطقة اشتباكات لا يستطيع أن يصل إلى داره. عمله كان مديرا في معمل، توقف المعمل فتوقفت إدارته للعمل. الآن هو بحث عن دار بديلة متواضعة استأجرها، وعن عمل أتيح له عمل أبسط يعمل به. جاءت هذه الزوجة معقود عليها تقول أنا أريد منه طلاقا. لماذا تريدين طلاقا؟ يقولون قالت إيه بيت، وما كان عنده بيت والآن البيت تغير صار أبسط، كان عنده مال والآن دخله أبسط. إن أسوأ ما تفعله الزوجة في وقت الأزمات أن تنسحب من معونة زوجها. أو بالعكس، أنا أسمع عن أب عن زوج في هذه الأزمة والناس في شدة وقلة ذات اليد، أخذ زوجته وضعها عند أمها وأبيها ثم هو غادر. والله قالت لي إنه من 9 أشهر لم يأتي إلى بيت أهلي بشيء، حتى إنه لم يسأل عني. قالت أنا أتصل بالهاتف وهو لا يتصل. غلط كبير أن يترك الزوج زوجته أو تترك الزوجة زوجها. بل النقطة الثانية المهمة في نقاط مواجهة الأزمة في اقتصاد الأسرة في الأزمات، تعاون أفراد الأسرة، الزوج والزوجة، الأب الأم والأولاد. أيها الإخوة الكرام، هاتان نقطتان من نقاط 6 تتحدث عن اقتصاد الأسرة في الأزمات. نتابع إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة موضوع اقتصاد الأسرة في الأزمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.